بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، وعدت جمعية الاتحاد الإسلامي فوفت، ووعد داعيتنا المحبوب الموهوب فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي فوفى. وعدناكم أن نستضيفه في كل سنة مرة أو مرتين بالتوافق والتناسق معه حفظه الله، وكانت الاستضافة في شهر شعبان حزيران السابق، وهذه الاستضافة الثانية، وإن شاء الله تعالى نستمر حتى يبقى التواصل بين فضيلة داعيتنا وبين جمهوره العريض المحب له بإذن الله. رعى الله الأحبة حيث حلوا، لهم في القلب مرتحل وحل، خيول الشوق مسرجة إليهم، تبارت حيثما ساروا وهل. فلك في القلب أيها الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي الوفاء منا والحب لك. وأرحب بهذا الجمهور. أنا أظن وأحسب منذ الصباح أهل بيروت استيقظت وهي تنتشي طرباً، لأن حدثاً مهماً طرأ على بيروت هذا اليوم، حيث استضافت هذا الداعية الرباني القرآني الموهوب. وطربنا لطرب بيروت ولبنان، وغداً في طرابلس، وفي مرات قادمة نعد أهل صيدا وأهل البقاع بإذن الله تعالى. لا فضل لي إن رحت أعلن فضلكم بقصائدي. إن الضحى لا يكتم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الإخوة، قبيل كلمة الدكتور الداعية العزيز الغالي على قلوبنا حفظه الله، أقول إن من أعظم الأمانات التي حملنا إياها ربنا سبحانه وتعالى ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ليحمل هذا العلم، علم هذا الدين، من كل خلف، يعني كل جيل يخلف من سبقه، من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، الغلاة، المتطرفون، المتوحشون، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إنما يجب أن نحمله جميعنا، وهو خط جمعية الاتحاد الإسلامي الشرعي والفكري والدعوي. أتمنى أن نتعاهد جميعا على حمل هذه الأمانة التي حملنا مسؤوليتها رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، يلي قال واحد كافر إيرلندي روائي عالمي مشهور جورج برنارد شو، لما اطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستحق هذا الرجل أن يلقب منقذ البشرية. لو كان محمد بين ظهرانينا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة من شدة إعجابه بذكائه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكاء هو سره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الأمانة باختصار أيها الأخوة التي سيتناول جانبا منها فضيلة الدكتور الداعية، ولكن أذكرها حتى نتعرف على هذا الخط الذي يجب علينا جميعا نحن المسلمين أن نحمله وندعو إليه. واحد، لأن الآن يا أخواننا بصراحة في هناك إسلامات يريد الغرب الحاقد، هو في إسلام واحد، إن الدين عند الله الإسلام، إسلامات يريدون أن يغرسوا في عقول الأجيال أن هناك إسلامات، إسلام التوحش وإسلام التطرف، والإسلام الآن اللغة الجديدة العلمانية الإسلامية، ما بعرف كيف بيختلط العلمانية مع الإسلامية، وكذلك الإسلام كول، وفي إسلام جديد إسلام لايت، إسلام منزوع الدسم، بلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا دعوة إلى الله، ولا جهات حق منضبط بالشريعة في سبيل الله، ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا الإسلام منزوع الدسم، إسلام ما يسمي إسلام الطقوس، إسلام فقط الانحصار في المسجد. وبعدين في إسلام الآن جديد على الفضائيات، إسلام ما يطلبه المستمعون، إسلام ما يطلبه المستمعون. طيب شو هي معالم الإسلام الحق؟ الذي نلتزمه وندعو إليه ونحمله ونتمنى أن نتعاهد جميعا عليه. أول شيء إسلام التلقي عن الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثانيا إسلام نظام شامل للحياة كلها، مش إسلام محصور في جزئية يخنقونه وكأنه فكر بشري. هذا دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثالثا إسلام رسالة أخلاقية رائعة للبشرية. من هو إسلام؟ هذا الإسلام الآن الذي يسوق بكيد من الغرب حتى ينفر من دين الله، ليس هو دين الله سبحانه وتعالى. ورابعا هذا الدين، هذا الإسلام المنزل من عند الله تعالى، هو مشروع حضاري عالمي للبشرية، هو الذي ينقذ البشرية من المتاهة والعذاب التي تتخبط فيه. بلفت النظر يا أخوانا وانتهت كلمتي أنه مفكر ألماني كان غير مسلم، كان مدير قسم المعلوماتي في الناتو، أعلن إسلامه وصار ضجة كبيرة على الرغم من تشدقهم أنه هن بيحترموا حرية الرأي وحرية التعبير إلا أن تختار لا إله إلا الله. لما قال لا إله إلا الله شنوا عليه حربا ضروسا، مثل كريستيانا باكر مقدمة البرامج الموسيقية في الام تي في الأوروبية، لما أسلمت حاربوها حربا عشواء، قالت لهم، كتبت مقالة لأنني صرت مسلمة. فكتب هذا المفكر الألماني دكتور هوفمان الإسلام هو البديل. فعندما نعرف أن المشروع الحضاري للبشرية هو الإسلام، يجب أن نعد أنفسنا لهذه المهمة الكبرى. وأحيل الكلام إلى الداعية الكبير الحبيب فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وله منا كل الحب والود، فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. تعقيبا على كلمة أخي الفاضل والحبيب، أن فيلسوفا أوروبيا قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. ويمكن أن نواجه القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، أن نربي أولادنا. ذلك أن أي إنسان على وجه الأرض من دون استثناء، هذا الإنسان حريص على سلامته وسعادته واستمراره. سلامة هذا الإنسان وهو أعقد آلة في الكون، وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حرصنا اللامحدود على سلامتنا، ينبغي أن نتبع تعليمات الصانع وهو الله. والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة، لأنها الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، الإنسان قيل: من عرف نفسه عرف ربه. الإنسان هو المخلوق الأول عند الله رتبة، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هل تعلم أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة أن الإنسان هو المخلوق الأول عند الله رتبة، والإنسان هو المخلوق المكرم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف، مكلف بماذا؟ أن يعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يتوهم عامة الناس أن العبادة الصلاة والصوم والحج والزكاة، والحقيقة الدقيقة والخطيرة أن العبادة الخضوع التام لمنهج الله. منهج الله، منهج الله قد يصل لخمسين ألف بند، بدءاً من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية. أما الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه عبادات شعائرية، والعبادات الشعائرية تشبه ساعات الامتحان الثلاث آخر العام. أما العبادة التعاملية تشبه العام الدراسي بأكمله، عام دراسي دوام يومياً، التفات إلى المدرس، كتابة وظائف، إجراء اختبارات. فلذلك نحن نتوهم أن الإسلام هو العبادة الشعائرية. لذلك بني الإسلام على خمس. هذه أعمدة. الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. فالإنسان هو المخلوق الأول رتبة، لأن المخلوقات جميعاً في عالم الأزل حينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله، في عالم الذر في عالم الأزل أبين أن يحملنها وأشفقن منها، لكن الإنسان قال أنا لها يا رب وحملها الإنسان. فلما حملها الإنسان كان عند الله المخلوق الأول رتبة. لذلك سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. تسخير تعريف وتسخير تكريم. موقف المؤمن، سبحان الله، عندنا في الشام إمام إذا نوى الصلاة يقول استووا واعتدلوا وأطفئوا هواتفكم فإن إطفاء الهواتف من إقامة الصلاة
وإتمامها.
فالإنسان هو المخلوق المكلف. يعني أقول كلمة دقيقة، يعني علة وجوده في الدنيا. كيف لو أنك أرسلت ابنك إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون؟ باريس مدينة كبيرة عملاقة، فيها نشاط، فيها مسارح، فيها دور سينما، فيها دور ملاهي، فيها معامل، فيها مؤسسات، فيها دور سكن. نقول هذا الطالب الذي أرسله أبوه لينال الدكتوراه من السوربون علة وجوده في باريس كلها الدراسة. البطولة الآن أن نكتشف ما هي علة وجودنا في الدنيا. إن عرفت علة وجودك صحت حركتك، وإن صحت حركتك سلمت وسعدت. لذلك قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي
صلى الله عليه وسلم.
وما لم يرى الناس اليوم إسلاماً يمشي أمامهم لن يقتنعوا بهذا الدين. لذلك القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع. يعني أنت حينما تحسن تملأ قلب الآخر بمحبتك، عندئذ يفتح لك عقله لبيانك. الإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة، لأن الناس لا يتعلمون بآذانهم ولكن يتعلمون بعيونهم. فما لم يكن الداعية مثل لمن حوله، ما لم يرى الناس إسلاماً يمشي أمامهم، إن حدثهم فهو صادق. لذلك لما سأل النجاشي سيدنا جعفر عن الإسلام أجابه بالعبادة التعاملية، قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً، دقيق، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف، وفوق ذلك نسب شريف. فدعانا إلى الله لنعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، هي العبادة التعاملية، وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أكاد أقول لكم إن أخطر ما سأقوله الآن العبادات الشعائرية على أنها فرائض وعلى أنها عظيمة، ولكن لا تقطف ثمارها ولا تحقق أهدافها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. أنا قد أقول لكم كل بيروت أملكها، بس من دون دليل. أما الدليل هو الحاسم، الأدلة. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. راحت الصلاة. الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. راح الصيام. الآن الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. النطق بالشهادة: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. هي العبادات الخمسة لا تقبل ولا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. لذلك قالوا: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. أخواننا الكرام، فالإنسان هو المخلوق الأول رتبة لأنه قبل في عالم الأزل حمل الأمانة. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه تسخير تعريف وتكريم. موقف المؤمن من تسخير التعريف أن يؤمن، موقف المرء من تسخير التعريف أن يؤمن، وموقف المرء من تسخير التكريم أن يشكر. فإذا آمن وشكر، دققوا، توقفت جميع المعالجات الإلهية. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هذا على مستوى فرد. وعظمة هذا الدين أنه دين فردي ودين جماعي في الوقت نفسه. فإذا طبقه الفرد وحده من بين 1,800,000,000 يقطف ثماره الفردية وحدها، وإن طبقته الأمة تقطف ثماره الجماعية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني لفتة لغوية سريعة: لو واحد سألك هل أنت جائع؟ تقول لا. لا سمح الله ولا قدر إنسان محترم أنت جداً قال لك هل أنت سارق؟ ما بتقول لا، بتقول ما كان لي أن أسرق. هذا نفي الشأن لا نفي الحدث. نفي الشأن أبلغ، يعني مستحيل، وألف ألف مستحيل، لا أقبل ولا أرضى ولا أغطي ولا أسكت ولا ولا ولا. العلماء عدوا 10 أفعال تنفى بهذه العبارة. أي الله عز وجل قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنة النبي، طبعا أنت فيهم في حياته لها معنى، بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لها معنى آخر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما دامت سنتك مطبقة فيهم هم في مأمن من عذاب الله. وفي مأمن آخر: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا كفرد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، كأمه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. أخواننا الكرام، الإنسان مكلف إذن بالعبادة، من أدق تعريفاتها هي طاعة طوعية. الذي خلقك وصورك وأمدك، حياتك بيده، الموت بيده، الأقوياء بيده، الضعفاء بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، ومع كل ذلك ما أراد أن تعبده إكراهاً، قال: لا إكراه في الدين. أراد أن تكون علاقة الحب بينك وبينه، قال: يحبهم ويحبونه. أراد أن تأتيه بمبادرة منك، أراد أن تأتيه محباً، كن عن همومك معرضة، وكل الهموم إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. لذلك أيها الإخوة، لذلك أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لبت غريبا واشتياقا بقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. أخواننا الكرام، البشر جميعاً 8 مليارات و700، هؤلاء جميعاً ما منهم واحد إلا وهو حريص على سلامته وسعادته واستمراره. السلامة، أنت أعقد آلة بالكون، لك صانع عظيم، لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فانطلاقاً من حرصك على سلامتك ينبغي أن تستقيم على أمر الله، فالاستقامة تحقق السلامة. لا، الاستقامة فيها ماءات، لك أنا ما أكلت مال حرام، ما أنا ما اغتبت، أنا ما غشيت، أنا ما كذبت، الماءات استقامة بتحقق السلامة، لأنه أنت آلة معقدة جداً ولك صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فانطلاقاً من حرصك على سلامتك. لكن السعادة، شوف السعادة عمل صالح، بالعمل الصالح والعمل الصالح يرفعه، بالعمل الصالح تقبل على الله تتقرب منه بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، تسعد بالعمل الصالح وتسلب بالاستقامة. منحب الاستمرار. كنت في أمريكا قلت لهم وقت كان كلينتون: لو بلغت منصباً ككلينتون وثروةً كأونسيس وعلماً كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. استمرارك بأولادك، متى تستمر؟ حينما تربي أولادك تربيةً يخلفونك من بعدك. والله عندنا في الشام أن عالم جليل قبل 20 عام توفي، كان خطيب جامع الأموي، في التعزية أقيمت في الجامع الأموي، في اليوم الثالث قام ابنه وألقى خطبة كأبيه تماماً فبكيت. قلت إذن الأب ما مات. الاستمرار بتربية الأولاد، الاستمرار بتربية الأولاد. ومرة ثانية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا يعرف معنى هذه الكلمة في هذه الآية إلا من آتاه الله ابناً صالحاً. شيء لا يصدق، الأب يشعر بسعادة لا توصف، وحينما يكون ابنه على غير شاكلته باتجاه آخر. كنت بأستراليا ويوم بدي غادر، رئيس الرجالية إنسان محترم جداً ودعني في المطار وقال لي، يعني بس اتحملوا هذه الكلمة، قال لي: بلغ أخواننا بالشام والأردن، من بلاد الشام، بلغ أخواننا بالشام
ولبنان.
ولبنان طبعاً، أنا قصدت لبنان والله، بارك الله بك. بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا.
الله أكبر.
على الشبكية أستراليا جنة، قارة 18 مليون، سهول، جبال، جبال خضراء، سواحل رائعة جداً، شيء لا يوصف. والفواكه من نوع آخر. قال لي: لأنه ابنك بأستراليا احتمال أن يكون ملحد بالمئة خمسين وشاذ بالمئة خمسين الثانية، وإن ما صدقت يسأل. لازم نعرف ميزات شرق الأوسط تبعنا. نحن في عنا كثير إيجابيات لكن ما بنعرف. نحن معنا مرض نفسي اسمه جلد الذات. جلد الذات. اللي بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. اشرح لي. قال لي: ابنك بالمئة خمسين ملحد والخمسين الثانية شاذ، وما سألتني، ما صدقتني سأل. فيا أيها الإخوة، من أجل التوازن يجب أن تعلم إيجابيات حياتنا. نحن إسكان طبخنا رز بحليب، تعرفوا الأكلة هي، وسكبناهم بالزبادي، يصفى حقاطة بالطنجرة، عنا حقاطة مروءة، حقاطة علاقة أسرية طيبة، كلها أشياء. أما لو كان كنا بعهد الصحابة شيء آخر. الحياة جنة والله بالدين، والله جنة. أخواننا الكرام، فالإنسان حريص على سلامته بالاستقامة وسعادته بالعمل الصالح، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. يعني بيروا قصة رمزية أنه واحد يبدو أنه حينما يموت أصعب ليلة أول ليلة بالقبر.
يا لطيف.
فكان رجل غني كبير في بلد مثل مصر وتوفي، ويبدو أنه أحد أولاده سمع هذا النص أنه: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هذا الابن سمع النص، تألم جداً، بحث عن إنسان فقير جداً يكاد يموت من الجوع، لابس كيس قمح خيش، فاتحه من النص، منبق راسه من الطرفين إيدتينه، رابطه بحبله، هذا بتأخذ 10 جنيهات وبتنام مع أبونا هالليلة، اللي بتمنى والله. هذا طبعاً قصة رمزية، يعني الضجع إلى جانب الميت. فجاء الملكان، قال له: في اثنين، عجيب هالأسرار غريبة، يعني نعرف واحد في دائما. أم خاف حرك رجله، هذا طيب ماله ميت تعال نبدأ فيه. فجلسوا بدوا بالحبلة. الحبلة منين جايبها؟ قالوا من البستان. كيف فت للبستان؟ ما عرف يجاوب. موتوه من القتل. طلع قال الله يعين أبوكم. والله يا أخوان، كنت مرة بجدة أشير إلى بناء حوالي 10 طوابق على البحر، قال لي هذا البناء مبني على أرض كان يملكها بدوي، فيبدو جاهل بالأسعار، جاء مكتب عقاري خبيس اشترى منه الأرض بربع قيمتها وعمروا بناية 12 طابق. هذا المكتب شركاء سلاسة، أول واحد وقع من أعلى البناء فنزل ميتا، والثاني دهس أم انتبه الثالث، ربط موت شريكيه بهذا الخداع لهذا الأعرابي. بحث عن هذا الأعرابي 6 أشهر والبناء رأيته بعيني حتى عثر عليه، أعطاه 3 أمثال حصته. أم قال له البدوي ترى أنت لحقت حالك. ويا أخوان، ما دام القلب ينبض من لحق حالنا كلياتنا، ما دام ينبض من لحق حالنا. إذا سلامته بالاستقامة، سعادته بالإقبال على الله والعمل الصالح، استمراره بتربية أولاده. إخواننا الكرام، الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. إن غذيت عقلك وقلبك وجسمك تفوقت، وإن اكتفيت بواحدة تطرفت. والفرق كبير جدا بين التفوق وبين التطرف. إخواننا الكرام، القرآن شفاء. هؤلاء البشر 7 مليارات و200 مليون على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم وتياراتهم وقد ما بدك تابع، هؤلاء عند الله جميعا نموذجان فقط لا ثالث لهما. والدليل قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. 7 مليارات و200 مليون كل واحد في شيء براسه يبحث عنه، لكن الله جل جلاله جمع كل هذه الحركات والسكنات والتوجهات بحقلين اثنين فقط. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى هي الجنة، صدق أنه مخلوق للجنة، وبناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبعد ذلك بنى حياته على العطاء. ألف إنسان كتاب عن رسول الله تأثرت بإهدائه، أهداه للنبي الكريم، قال له: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. أيها الإخوة، الأقوياء أو على رأس البشر في القارات الخمس هناك زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء يمدحون في غيبتهم. إخواننا الكرام، الناس جميعاً تبع لقوي أو نبي، فإذا كان الذي يسعدك أن تعطي، لأن الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، إن كان الذي يسعدك أن تعطي فهنيئاً لك، إنك من أتباع الأنبياء. أما إذا كان الذي يسعدك أن تأخذ فأنت من أتباع الأقوياء. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآن دقق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالحسنى، كذب بالجنة، صدق بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. لذلك أخذ وعطاء. لذلك النقطة الثانية، قال تعالى فبما، أي باء السبب، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت ليناً لهم، فلما كنت ليناً لهم التفوا حولك. ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. هذه الآية تشير لقانون الالتفاف والانفضاض. يحتاج الأب والأم والمعلم والمدرس والأستاذ وأي منصب قيادي في الأرض وأعلى منصب، إما أن يلتف الناس حولك، يعني أنت موصول بالله، اشتقيت من الوصل رحمة، الرحمة انعكست لين، الناس التفوا حولك. في قطيعة مع الله القلب قسى والقسوة انعكست غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. أنا سميت هذه الآية تشير إلى قانون الالتفاف والانفضاض. إخواننا الكرام، والله ما قرأت تعريف للإنسان أبلغ من تعريف الحسن البصري. قال الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يعني أنت زمن، أنت بضعة أيام، ولأنك زمن، ولأن أثمن شيء تملكه هو الزمن، ولأن رأس مالك هو الزمن، أقسم الله لك أيها الزمن الإنسان. فقال والعصر، والعصر مطلق الزمن، جواب القسم مخيف، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إله خالق الأكوان يقول أنت خاسر، لما يا رب الخسارة؟ قال لأن مضي الزمن يستهلكك، بس مضي الزمن يستهلكك. سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، راحت جمعة، جمعة ثانية، ثالثة، رابعة، راح شهر، أربعة أشهر راح فصل، أربعة فصول راح السنة، عشر سنوات عقد، حياتنا عدة عقود. لذلك هذا الزمن الذي هو أنت، أو الذي هو رأس مالك، أو الذي هو أثمن ما تملكه، إما أن ينفق استهلاكاً كشأن العالم اليوم أو استثماراً. معنى الاستهلاك نأكل ونشرب ونسمر ونسهر وننام ونستيقظ، نذهب إلى العمل، نعود إلى البيت، نأكل وننام، نسهر ونسمر، إلى أن يفاجأ الإنسان بوخزة، أعراض خطيرة تنتهي بالوفاة. هذا الطريق للجميع. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني مضي الزمن وحده يستهلكه. لكن رحمة الله في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي سمى هذه الكلمات التي أتت بعد إلا أركان النجاة. لذلك ورد في الأدعية لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر، والخسارة أن مضي الزمن يستهلكنا، والبطولة أن ننفق الزمن إنفاقاً استثمارياً، بمعنى أن تفعل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخواننا الكرام، الآن الآية الثانية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. إنا كنا مبتلين، بآية أخرى مبتلين، علة وجودنا الابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. برمج نفسك، لا بد من الابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليست البطولة ألا تبتلى، لكن البطولة أن تنجح في الابتلاء، هذه البطولة. إنا كنا مبتلين. لذلك: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول هو: ربي أكرمن. ودائما يعني المتفوقون في الدنيا من غير المؤمنين بعد تفوقه هو العطاء الإلهي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. اسمع التعليق الإلهي: كلا. كلا ليست حرف نفي، أداة ردع. قال لك: هل أنت سارق؟ قال له: كلا، مستحيل. فالله عز وجل قال: كلا، ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً. عطائي ابتلاء وحرماني دواء. ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. أخواننا الكرام، هي حقائق كلية في القرآن الكريم. لكن قد يقول واحد: يا أخي، هناك مصائب كثيرة في العالم الإسلامي. أنا أقول لكم: هذه السيارة لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير، أليس كذلك؟ لكن فيها مكبح، يعني فرام. المكبح إيديولوجياً يتناقض مع علة الصنعة. صنعت لتسير، لكن المكبح يوقفها. ألا تؤمن معي أن المكبح ضروري جداً للسيارة؟
أكيد.
من أجل سلامتها. فلذلك يجب أن نفهم المصائب هكذا. لذلك المصائب خمس أنواع. نحن في عالم يعني تعترج فيه المصائب، ما التفسير؟ بالمناسبة، قد تشتد المصائب حتى يقول ضعاف الإيمان: أين الله؟ وقد قيلت الآن. ثم يأتي الفرج العظيم فيقول الكفار: لا إله إلا الله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. يعني الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان قد لا يصمد أمام هذا الابتلاء، ولا سيما أنه طال وامتد. إذن فالسيارة علة صنعها السير، والمكبح يتناقض إيديولوجياً مع علة صنعها، لأنه ضمان لسلامتها. بالمناسبة، يعني أنا قد أتي بمثال من بلادي. واحد تاجر كبير له مبلغ كبير بحمص، ركب سيارته أحدث موديل 3 طن، وتوجه لحمص يقبض المبلغ. قام وجد لوحة يعني خارج دمشق مكتوب عليها: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك. شو بيساوي؟ برجع. ما الذي أرجعه؟ 5 كلمات. ما الذي حكم العاقل؟ النص، والدين نص. لو أن دابة تمشي باتجاه حمص، وين بتوقف؟ عند الثلجات. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. لا تقول أنا واقعي، طول بالك، قول أنا نصي. الدين نص، لأنه كلام خالق الأكوان. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فلذلك إخواننا الكرام، المصائب خمس أنواع: مصائب كشف، إنسان يذهب إلى الطائف 80 كيلومتر مشي على أقدامه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
يعرض عليهم الإسلام، يرفضون الإيمان به، يكذبونه، يسخرون منه، يغروا صبيانهم بأن يضربوه بالحجارة، يسيل الدم من قدمه الشريف
صلى الله عليه وسلم،
يأتي ملك الجبال يقول: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يقول: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. أي النبوة. مصائب الأنبياء مصائب كشف. لكن ما قولكم بربكم؟ إنسان مهاجر رسول الله من مكة إلى المدينة، وفي طريق الهجرة تبعه سراقة، والله قال كلام صدق ولا أبالغ، لو تأملنا فيه شيء مذهل. قال له: يا سراقة، رسول الله مهاجر مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً
صلى الله عليه وسلم.
وبيقول له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ دققوا، يعني أنا سأصل سالماً وسأنشئ دولة وسأؤسس جيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم وسوف أنتصر عليها وسوف تأتيني كنوز كسرى، ولك يا سراقة سوار كسرى. وهذا حصل عزيز سيدنا عمر
صلى الله عليه وسلم.
هي ثقة رسول الله بالنصر. فأنا لما أشوف أن الأمة بدأت تقول نحن انتهينا، هذا أكبر مرض يصيب الأمة. اليأس هو الكفر. الله موجود، ويا رب ماذا فقد من وجدك، ثم ماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. فلذلك أخطر مرض بيصيب الأمة نقول انتهينا، لا ما انتهينا، الله موجود، الله موجود، لكن يمتحننا، والامتحان قد يكون صعب. يعني مثلا ولا أب عنده 3 أولاد، عنده ولد ذكي جدا ومتفوق، تاركه حقق الهدف الأولي، عنده ولد منغولي كمان تاركه ما في أمل، وعنده واحد ثالث هو نحن ذكي ومقصر نازل فيه، لا له منغولي يتركه ولا ذكي ومتفوق يتركه، ذكي ومقصر. فلذلك هذا سر وجود شدائد في العالم الإسلامي. نحن مؤمنون ونحتاج إلى أن نكون في مستوى راقي وفي تقصير. لذلك عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. يعني بصراحة لو واحد زار طبيب وهالمريض معه ورم خبيث منتشر بكل أنحاء جسمه، قال له: ماذا ينبغي أن آكل؟ قال له: كل ما شئت، خالص، لأنه كل ما شئت. بيجي واحد معه التهاب معدة حاد، يخضعه الطبيب لحمية قاسية جداً إنه في أمل بالشفاء. فإذا كنا في العناية المشددة فهناك أمل بتقدمنا
يا رب.
هي فكرة إيجابية. إذا كنت تعالج، ما دام في معالجة متتابعة، معنى المرض قابل للشفاء. وإذا ما في أمل بالشفاء بلا كل ما شئت، أنا أريح. فلما نسوا الغرب ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لك مو باب أبواب، لك مو شيء أبواب شيء، أبواب كل شيء. بلاد جميلة جدا، والدخول كبيرة، والرفاه يفوق حد الخيال. يعني أنا بقول كلمة على الشبكية، جنة بتطلعش يا 10 سم على الدماغ بتطلع جهنم الحمراء.
الله
هون جنة شيء جميل، بس تفكك أسري، ضياع، كفر بالله، انتهاك الحرمات،
شذوذ
شذوذ. قال لي بأستراليا، قال لي بال150 ملحد، بال150 شاذ، وما صدقتني سأل. فيا أيها الإخوة، حتى نتوازن، حتى ما نقع بجلد الذات، حتى ما نيأس، حتى ما نقول انتهينا، لا ما انتهينا، يجب أن نوازن بين الإيجابيات والسلبيات. كنت مرة بأوروبا بدي أي مدينة، قلت لواحد شارع طويل، هذا الشارع الطويل كم خيانة زوجية بتقدر فيه؟ قال لي بال170. نحن والله ما في بال101 عندنا، الحمد لله عندنا تماسك أسري يا أخوان، عندنا الأب أب عندنا والأم أم. وكم أب والله بأي مكان بيبيع بيته بالمدينة بأرقى أحياء، بيسكن بالريف ليشتري بيوت لأولاده يزوجه. واحد بفرنسا طلع من سوريا، شاف هيك شاب واقف أمام نهر السين، قال لحاله ليدرب حاله على البراتيك، قال له بماذا تفكر؟ قال له بقتل أبي. شرق أوسطي مسلم، أعوذ بالله، ليش؟ قال له بحب بنت أخذها مني. وين نحن؟ والله بعرف، والله بالآلاف بيبيع بيته بدمشق بأرقى أحياء، بيسكن بالريف، بيشتري بحق بيته 4 بيوت، بيزوج أولاده. عندنا أسرة متماسكة، دائما فكر بالإيجابيات، وما في مانع بالسلبيات، بس مو كلها سلبيات. بيروح للغرب بيحكي لنا بس إيجابياته، بيعتم على سيئاته. بيروح بيجي لعنا بيحكي لنا عن إيجابياته، بيعتم على سيئاته. بيروح لهنيك بيحكي عن سلبيات الإسلام وإيجابياته. إخواننا الكرام، الموضوعية قيمة أخلاقية، والموضوعية قيمة علمية. إذا كنت موضوعي أنت عالم، وإذا كنت موضوعي أخلاقي، والموضوعية قيمة كبيرة جداً. نعم. كنت مرة عم بدرس بلبنان في جامعة، فكان عم نسمع ملخص دكتوراه. يبدو أنه الطالب ذكر عبارة فيها تعميم، قال له قف رئيس الجامعة، التعميم من العمى. أنا هالكلمة انحفرت حفر بكياني، لا تعمم، لا تقول انتهينا، لا ما انتهينا، في أسر متمسكة. فدائما الحكم الموضوعي أخلاق، والموضوعي علم. فالمصائب للأنبياء كشف، للمؤمنين دقيق، دفع ورفع، ماشي بسرعة بطيئة. يروح له شبع مصيبة، بيقوم صلي قيام الليل، بيقرأ قرآن كل يوم، بيعمل عمل صالح. فمصيبة المؤمن مصيبة دفع حتى يرفع سرعته، أو رفع، دفع أو رفع، يعني هذا واحد هدي 10، أقنعت صديق لك بالإسلام وتاب إلى الله ومشي صح. افكر بواحد ثاني، مصائب المؤمنين دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف فقط، مصائب أهل الدنيا ردع وقصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أخواننا الكرام، ربنا عز وجل يعني له أساليب في هداية خلقه. أنا بقول أول أسلوب رائع جداً أنا سميته الهدى البياني، يعني أنت صحيح، صحتك طيبة، بيتك جيد، زوجتك أمامك، عندك أولاد، ما عندك ولا مشكلة، سمعت محاضرة، هذا طور الهدى البياني، سمعت ندوة من عالمين جليلين تأثرت فيها، حضرت خطبة بجامع وحكى الخطبة موضوع دقيق جداً، أنت بمرحلة راقية جداً جداً جداً، اسمها الهدى البياني. أنت صحيح في بيتك، أهلك، أولادك، دخلك، ما عندك ولا مشكلة، الله سمعك الحق، هي مرحلة راقية. الموقف الكامل بهذه المرحلة الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الموقف الكامل من الهدى البياني الاستجابة، لم تستجب تدخل في معالجة ثانية. يعني بيقول له الطبيب اللي معه قرحة، بتتحمل حمية دائمة صعبة جدا على الحليب فقط تشفى من دون عملية، وإذا أبيت إلا أن تأكل ما تشتهي بدي عمل جراحي. فالهدى البياني ما في ولا مشكلة، أنت سمعت الحق وطبقته. فالموقف الكامل من الهدى البياني الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك الإنسان قبل أن يؤمن ميت، أموات غير أحياء، ما في حركة. وسامحوني أيها الإخوة إني كلمات مؤلمة، الإنسان إذا ما عرف الله كأنهم خشب مسندة، إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أطلع كتابك راقي جدا على ظهر حمار، سألوا بعد الساعة شو فهمت منه. هيك وضع الناس إذا كان ترك طلب العلم. يعني إخواننا الكرام كلكم درستوا بالابتدائي إنه هذا الكون جماد، نبات، حيوان، إنسان، تمام؟ طيب. الجماد شيء مادي يشغل حيز في الفراغ له أبعاد ثلاثة بس. النبات شيء مادي يشغل حيز في الفراغ له أبعاد ثلاثة إلا أنه ينمو، تمام؟ الحيوان شيء مادي يشغل حيز في الفراغ وينمو كالنبات إلا أنه يتحرك. صف الإنسان شيء مادي يشغل حيز في الفراغ وله أبعاد ثلاثة، له وزن وله حجم، وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات، ما حنقول حيوان، لكنه يفكر. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تميز بها على سائر المخلوقات، لذلك بنسميها الحاجة العليا في الإنسان. إذا كان بحثت عن الحقيقة، عن سر وجودك، عن غاية وجودك، فأنت استجبت للحاجة الأخيرة. فالإنسان ما لم يطلب العلم، ما لم يبحث عن الحقيقة، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. قال تعالى أموات غير أحياء، إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وكمثل الحمار يحمل أسفارا. في واحدة رابعة، كأنهم خشب مسندة، القرآن هذا. إخواننا الكرام، إذا نحن بمراحل دقيقة، أول مرحلة الهدى البياني، ثاني مرحلة التأديب التربوي بالهدى البياني، الموقف الكامل بالاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بالتأديب التربوي الموقف الكامل التوبة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والإكرام الاستدراجي الشكر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني ولم يشكروا أخذناهم بغتة. والرابعة القصم، الهدى البياني تأديب تربوي إكرام استدراجي قصم. هي بعض اللمحات واللقطات في الدعوة إلى الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعاً، وأن يحفظ الله لكم إيمانكم،
آمين،
وأهلكم،
آمين،
وأولادكم،
آمين،
وصحتكم،
آمين،
ومالكم. بوحدة سادسة، وهذه السادسة لا يعرفها إلا من فقدها، والنعم إذا ألفناها نسيناها. لهذا قال النبي الكريم اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها، واستقرار بلادكم.
آمين.
والحمد لله رب العالمين.